بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداف المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بما أن كلامنا كان في مقبولة عمر بن حمدان، وكما رأينا أن الإمام عليه السلام يستدل بآية قرآنية، وقلنا حتى لو قلنا أن سند هذا الحديث غير تام، ولكن الاستدلال مما قياساتها معها لا نحتاج إلى شيء. ولذلك نلقي الضوء على الآيات التي تقدمت على هذه الآية المباركة وما تأخرت، السابقة واللاحقة. نرى أن مجال الكلام مجال سياسي اجتماعي لا يتعلق بأمور بسيطة. الله تعالى في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعدكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ففي الآية الأولى من هذه الآيات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما المراد من الأمانات؟ إما الأمانات له إطلاق يشمل جميع الأمانات، الأشياء التي نأخذ من الناس أو المال الذي نأخذ منهم أن نعيد إليهم، على تعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه في بحثه في ولاية الفقيه عندما كان ألقى في النجف الأشرف. إما أمانات، أمانات الخالق وأمانات الشارع، يعني يشمل الأموال والأشياء التي نأخذ من الناس أن نرد إليهم أماناتهم. وكذلك الشريعة المقدسة هي في الحقيقة أمانة على عاتقنا أن نؤدي هذه الأمانة إلى أهلها. وتأدية الأمانة الشريعة عبارة عن العمل على وفق الشريعة والأخذ بالشريعة بشكل كامل، من دون أن نحرف الكلمة عن مواضعه، ومن دون أن نهين الشريعة الغراء. وكذلك منها الإمامة، الإمامة كذلك من الأمانات. ثم يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا كان من الإمامة أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يؤدي الإمامة إلى أمير المؤمنين، وهو يؤدي إلى الحسن عليه السلام، وهو إلى الحسين، إلى إمام الحجة عليه السلام. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا يأمر الحاكم، طبعا الحاكم الذي حكومته حكومة صحيحة وعلى المبنى الصحيح، لأنه الحكومة كذلك شيء إذا تسلم الحكومة من لا يليق فهو نفس العمل غصب ولا يجوز خلاف العدل. فعلى مضافا إلى ذلك بعدما تسلم الحكم عليه أن يعمل بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والمراد بإذا حكمتم بين الناس ليس القضاء، لأن القضاء الحكم بمعنى الحكومة، وقضاء كان فرع للحكومة. يعني القاضي إما هو كان يعمل عمل القضاء ويعمل أمل الحكم فيما بين الناس، يعني نصب الأشخاص، قيم على الأيتام والفقراء، يعني الأمور الحسبية هو يتصدى للأمور الحسبية فهو ذو شأنين: القضاء يعني فصل الخصومة، والحكم بين الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالعدل. الحكم بين الناس يعني الحكومة، إدارة أمورهم على حسب العدل، لا مجرد فصل الخصومة. إذا تشاجر اثنين فأنت حكم، مجرد بيان الحكم وإصدار الحكم من دون أن يكون تنفيذ. فالتنفيذ
الحكومة بمعنى الحكم هنا، هنا الحكم
لا لا القضاء
حكم أعم مصدر، والحكومة مشتقة من الحكم.
نعم حكم.
فكيف كانت الحكومة بمعنى؟
قلت الحكم ليس القضاء، الحكم اسم المصدر للحكومة.
الحكومة والحكومة مشتقة من
نعم مشتقة، ولكن مع ذلك ما معنى الحكم؟ معنى الحكم حكم بين الناس، ليس قضى بين الناس. إن داود عليه السلام الله جعله حاكما بين الناس، الحاكم من يحكم، من يحكم هو حاكم. فالحكومة شغله حكومة، النظام على تعبيرنا. فعلى ذلك الحكومة عم من القضاء، قضاء فرع من أعمال الحاكم لا كل أعماله. ولذلك حمل إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يكون مصبه مصب قول الله تبارك وتعالى: فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، الله جعله خليفة ليحكم بين الناس. ومن خصوصيات القرآن الحكم على الناس لم يأتي بالقرآن، الحكم بين الناس، لأنه على كل حال الحاكم العادل هو يريد إدارة الأمور، إجراء العدل فيما بين الناس، إعطاء كل ذي حق حقه، وإعانة الفقراء والمساكين، ورفع المشاكل، كل ذلك للناس وبين الناس، ليس بمعنى القلوب. ولذلك هذا التعبير من لطافة القرآن، أن القرآن كلما ذكر الحكم جعل الحكم فيما بين الناس لا على الناس. حكم على الحاكم ومحكوم، ما جعل الناس محكوما، بل إنما جعل الناس هم الذين يحكم فيما بينهم. والحكم فيما بينهم ليس القضاء، بل قضاء من فروع الحكم، جزء من الحكم.
طبعا هنا حصر الحكومة الإنسان العادل الذي هو يؤدي الأمانة، وأن أرض الأمانة وتربط أنها تمثل إمامة المجتمع. فهنا القرآن الكريم يقول إذا أدى الأمانة يستطيع أن يكون حاكم. إذا قال لم يحكم بالعدل فلا توقع منه أن يحكم
بالعدل. نعم، يعني أمرين: أولا أصله الحاكم لابد أن يستحق أن يكون حاكما، حتى عمله عمل شرعي وعمل ليس ظلما. من غصب هذا الحكم هؤلاء السلاطين، ولو كانوا خير السلاطين، هؤلاء بما أنهم ما كانوا يستحقون ذلك فعملهم عمل غير شرعي. أحسن. والأمر الآخر بعدما تسلم الحكم عليها أن يحكم بين الناس بالعدالة، أن رسول الله أئمة الهدى عليهم السلام هم مضافا إلى أن الله تبارك وتعالى أجاز لهم أن يحكموا بين الناس، مضافا إلى ذلك كانوا حكومتهم حكومة عادلة، كان عملهم في بين الناس إعطاء كل ذي حق حقه لا الاعتداء على الناس. فعلى ذلك هذه الآية المباركة: إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يأمر الحاكم الحق العادل أن يحكم بين الناس بالعدل. ويأتي الحديث أن المراد من حاكم العادل هو الإمام عليه السلام، المعصومين عليهم السلام. إذا حكمتم أن نحكم بالعدل، إن الله نعم ما يعدكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم يخاطب الناس، عامة الناس: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا أمر توجه إلى كل الناس، إطاعة هؤلاء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إجمالا أقول لكم، عندما يقول إذا وإن أتيوا الله وأتيوا الرسول وأولي الأمر منكم، الذي يأمر لا يستحق أن يأمر، يجوز له أن يأمر المعصوم عليه السلام ومن هو مجاز من قبله، وإلا أمره ليس أولي الأمر. أولي الأمر ليس كل من تغلب على الأمر وأخذ الأمر بيده ولو غصبا، هذا ليس أولي الأمر، هذا غاصب بالأمر. فأولي الأمر هو عبارة عن من له الأمر على وجه شرعي، وعلى وجه الشرعي الأمر لرسول الله ولأئمة المعصومين عليهم السلام ولمن أجاز له أن يفعل ما يفعل، كفي زمن الأئمة عليهم السلام مثلا مالك الأشتر، محمد بن أبي داك، هؤلاء الذين جعلهم أمير المؤمنين أو جعلهم رسول الله واليا في منطقة، فصار أولي الأمر، ولكن أولي الأمر بالإذن والنيابة عن رسول الله وأمير المؤمنين. وكذلك الأدلة التي تدل ودلت على أن الفقيه الجامع للشرائط كذلك يجوز له، بل أحيانا يجب له إذا لم يكن غيره يجب عليه أن يحكم بين الناس، هذا أولي الأمر ويجب إطاعته. رد عليهم رد علينا، وما رد علينا رد على الله، وهو من حكم الشرك بالله، في حد الشرك بالله. فعلى ذلك أولي الأمر. ثم بعد ذلك يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. ما قال فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر، لماذا؟ لأن أولي الأمر عليهم أن يأخذوا بما أتى به الله تبارك وتعالى ورسوله، لأن يعني الشريعة الغراء، أولي الأمر يعملون على حسب الشريعة. فعلى ذلك الميزان هو الله والرسول والأئمة عليهم السلام، كذلك يتكلمون عن الرسول، أن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول: كل ما أن أقول أقول عن أبي عن جدي عن جدي عن رسول الله، كلامهم كلام رسول الله، وكلام رسول الله كلام الله تبارك وتعالى، أعم من القرآن وما نزل عليه من الوحي على قلبه من الحقائق الذي بينها على كل هذا. ولذلك قول الله تبارك وتعالى فردوه إلى الله والرسول معناه لا بد أن يكون الحاكم الذي يحكم في الموارد التي يحصل عنده خلاف أو شك المرجع الدستور الأساسي للإسلام، وهو ما جاء به رسول الله عن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بعدما يبين هذا الأمر ولزوم اتباع الله ورسوله بشكل عام، وأولي الأمر الذين هم واقعا أولي الأمر يعني صاحب الأمر لا غاصب الأمر، لأن غاصب الأمر ليس أولي الأمر، هؤلاء بعد ذلك يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهؤلاء الذين يعترفون بالطاغوت ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا التحاكم كذلك ليس مجرد القضاء في مختص بين خصوماتهم، بل رفع الأمور إلى الحكام إلى الطاغوت، ما هو عمل الطاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هؤلاء الذين يراجعون إلى الطاغوت ويجعلون الطاغوت مرجعا في أمورهم وإدارة أمورهم بشكل مطلق، هؤلاء يزعمون أنهم آمنوا، ليسوا مؤمنين، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ولذلك في الآية التي تليها يقول أنهم منافقون: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فمن لم يرتد بحكم الله والرسول هو غير مؤمن، إذا ارتضى بحكم غيرهم غير المعدوم. وفي هذا الأمر كذلك نذكر روايات متعددة تدل على هذا المعنى، منها ما رواه كليني رضوان الله عليه عن حسين بن محمد بن محمد عن معلى عن محمد بن حسن عن علي البشر عن أحمد بن عائذ عن أبي أذينة نعم عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قال إيانا أنا أن يؤدي الأول إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم والسلاح. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم. ثم قال للناس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إيانا على خاصة. أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا، فإن خفتم تنازعنا في أمر تنازعا في أمر تردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم. إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا مثل هذه الرواية ظاهرها كأن الآية الكريمة مثلا أضيف إليها أولي الأمر، ولكن يقال هذا من تفسير الإمام عليه السلام. إمام أراد أن يقول هؤلاء أولي الأمر يعني أئمة معصومين بما أنهم معصومين، وكل ما يأخذون من رسول الله ولا خطأ عندهم فردوا إلى الله والرسول يكون كذلك رد إليهم. يعني لو أن يسأل عنهم ما هو حكم الله ما هو حكم الرسول فهم يخبرون عن ذلك، طبعا إما الحكم الأولي وإما الحكم الثانوي. كثيرا ما يكون في يعني في القرارات الشرعية وفي الأحكام الإلهية، بل كثيرا ما الأحكام الأولية ليس لها مورد لمزاحمتها لبعض المصالح الأخرى، فعند ذلك يأتي دور الأحكام الثانوية، فكل كلاهما من الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لأحد الحديث. فعلى كل حال فعلى ذلك حديث يعني مغبولة عمر بن حنظلة لا بأس بها في الدلالة، ومضافا إلى أن هذه الآيات المباركات تفيدنا هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى ما ترك الناس هكذا حيارى، وإلى يوم كما جاء في الحديث إلى يوم القيامة لا بد أن نتحاكم إليهم ولا نرتدي بالطاغوت، لا يجوز الرجوع إلى الطاغوت أو بعبارة أخرى الاعتراف بالطاغوت. حتى الروايات التي تدل على إجازة لإحقاق الحق إذا لم يكن طريق آخر المراجع للسلاطين ليس معناه الاعتراف بالسلاطين مع عدم الاعتراف، ولكن لا تعبين من باب أكل الميت لا مخلص من ذلك، يريد أن يحصل على حقه ويعيش وليس هناك حاكم ولا يستطيع أن يراجع إلى غيرهم. فالأمر إذا كان محصورا على هذا الشيء الضرورات تتقدر بقدرها، ولكن مع ذلك لا بد أن لا يقر ويعترف بهم لا يرضى بهم، إنما من باب الضرورة والضرورة تتقدر بقدرها. من الأحاديث التي كذلك ذكروا في هذا الأمر وكثير من الفقهاء أشاروا إليه رواية أبي خديجة عن محمد بن مسعود، قال رواية أبي خديجة الشيخ رضوان الله عليه يروي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابه فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. من ناحية السند سنده صحيح إلا الكلام في أبي جهم وأبي خديجة. بالنسبة لأبي جهم، أبي جهم الظاهر هو الملقب بأبي جهم أكثر من واحد، ولكن في هذا المولد الظاهر أنه هو بخير بن أعيان وهو أخو زرارة. وفي شأنه يقول النجاشي أن أبا عبد الله عليه السلام لما بلغه وفاة بخير بن أعيان قال أما الله لقد أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما. يعني بعدما دفنوه قال أنزله الله بين رسول الله وبين أمير المؤمنين، وهذا مقام كبير جدا وعظيم.
مولاي هذه الرواية
مذكورة
في القضاء فقط، في قصة القضاء.
كيف؟
في قصة القضاء يعني في القضاء.
لا الآن ما نتكلم عن المعنى، لأن هذا في السنة بعد نأتي إلى المعنى. فعلى ذلك هذا بالنسبة لهذا الشخص. وأما أبي خديجة، كشي يقول في أبي خديجة أن محمد بن مسعود قال سألت أبا الحسن علي بن الحسن عن اسم أبي خديجة فقال سالم بن مكرم، فقلت له ثقة؟ قال صالح، وكان من أهل الكوفة، وكان جمالا، وذكر أنه حمل أبي عبد الله عليه السلام من مكة إلى المدينة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي هشام هاشم عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله لا تكتن لا تكتن بأبو عبد خديجة أو لا تكن بأبو خديجة. قلت فبما أكتن؟ قال لا تكتني، هذا نهي، نهي الاكتناء يعني جعل الكنية له أبي خديجة. لا تكتني بأبي خديجة. قلت فبما أكتني؟ قال بأبي سلمة، إلى آخر الكلام. والشيخ في الفهرس عندما يذكر أبي خديجة يقول سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة، ضعيف له كتاب، إلى آخره. ولكن النجاشي كما رأيتم انكشي في بعض الأمر ذكر هذه القصة وقال ثقة، قال صالح. والنجاشي رضوان الله عليه بالنسبة إليه يقول سالم بن مكرم بن عبد الله أبو خديجة، ويقال أبو سلمة الكناسي، فكلا الأمرين ينسب إلى أبي خديجة. يقال صاحب الغنم مولى بن أسد الجمال، يقال كنيته كان أبا خديجة، وإن أبا عبد الله عليه السلام كناه أبا سلمة. ثقة ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا. فأبي خديجة وابتغه النجاشي رضوان الله عليه مرتين، ولكن الشيخ رضوان الله عليه صرح بأنه ضعيف. وتعرفون إذا كان هناك جرح وتعديل، الجرح مقدم على التعديل، لأن الجرح يخبر عن شيء، ولكن التعديل يخبر عن أن لا يرى منه شيء، يعني ينافي العدالة. فبما أن يكون هكذا الجرح، بما أن الجرح إخبار عن الوجود فهو مقدم على الجرح، لأن الجرح ضعيف الغن ضعيف.
عند الشيخ الطوسي؟
نعم.
إلى النجاشي والثقل؟
نعم.
في الرجال بعد يعني هو مقدم التصنيف الرجالي؟
لا أنا أتكلم عن القاعدة الكلية. إذا كان هناك تعارض الجرح والتعديل، الجرح مقدم على التعديل.
هذا في الأصل. ولكن الرجال النجاشي؟
لا. فعلى ذلك الجرح مقدم على التعديل، هذا قاعدة كلية. والسر في ذلك الجارح يخبر عن شيء فعله الفاعل حتى أصبح فاسقا وغير عادل، ولكن المعدل لا، قلنا ما رأيت شيء أشرت وما رأيت شيء. ولكن في بعض الموارد أحيانا يقدم الجارح التعديل على الجارح. فيما نحن فيه لا نقول أن دائما إذا كان نجاشي قال شيئا يقدم على الآخر. نعم نجاشي أقوى وأدق، ولكن كونه أقوى وأدب لا يجب دائما نقدمه على الآخرين، القاعدة لا ينتقى. ولكن الأمر الذي فيما نحن فيه في هذه القضية أن القحطاني رضوان الله عليه عندما يذكر كلام الشيخ يبين أن الشيخ حصل عنده خطأ في أن أبي خديجة من أبي خديجة، بما أنه حصل له خطأ تعبيره في ضعيف لا يعارض توثيقه نجاشي. لماذا؟ لأن الشيخ رضوان الله عليه عندما يتكلم عنه في الفهرس يقول سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة، ومكرم يعني أبوه يكنى أبا سلمة، ثم يقول ضعيف، بينما أبوه لم يكن أبا سلمة. أبا سلمة كنيته أبو خديجة بأمر الإمام الصادق عليه السلام، فهو رجل واحد. فعلى ذلك يا الشيخ رضوان الله عليه هذا الترئيف لا يمكن أن نقبل هذا الترئيف في مقابل توثيق النجاشي. أولا النجاشي هو أقوى وأدق في هذا الأمر، اختصاصه في هذا الأمر، وثانيا أن الشيخ رضوان الله عليه في تطبيق أبي خديجة على المورد أخطأ، أنه قال مكرم هو أبو سلمة بينما أبي خديجة هو أبي سلمة. ولذلك هو من الأخطاء رضوان الله عليه صاحب مجمع الرجال هكذا يقول أن الشيخ أخطأ مرتين، كلامه هكذا. نعم الغهبغ لا يخفى عليك اشتباه الشيخ قدس سره في هذا المقام مرتين لسريه ما تقدم من كشين، أن الكشي رضوان الله عليه قال نعم سألت أبا الحسن علي بن حسن عن اسم أبي خديجة فقال صالم بن مكرم، فقلت له ثقة؟ قال صالم. ثم ذكر وكان من أهل الكوفة وكان جمالا وذكر أنه حمد أبي عبد الله عليه السلام من مكة إلى المدينة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تكتني بأبي خديجة، قلت فبما أكتني؟ قال بأبي سلمة. فعلى ذلك هذا لغب أن الإمام الصادق عليه السلام أو كنية جعل الإمام الصادق عليه السلام بأبي خديجة فهو إنسان واحد. فالنجاشي رضوان الله عليه إنما يبينه ويقول سالم أبي خديجة سالم بن مكرم بن عبد الله أبو خديجة ويقال أبو سلمة الكناسي، يقال صاحب الغنم مولى بني أسد الجمال، يقال كنيته كانت أبا خديجة وإن أبا عبد الله عليه السلام كناه أبا سلمة. ثقة ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا. طبعا هناك قصة مفصلة بالنسبة إلى أبي خديجة، وكان من أصحاب أبي الخطاب الذي ادعى النبوة على ما يقال، واجتمعوا في المسجد فالوالي عرف ذلك وهجم وقتلهم عن آخرهم، وهو كذلك صار مجروحا ووقع فيما بين القتلى، زعموا أنه مقتول. ثم لما جن الليل هو خرج من القتلى وبقي موجودا، ولكن من يغص على القصة يقول ثم تاب بعد ذلك، يذكر أنه تاب، إما هو كان في المسجد أصلا لم يكن من أصحابه، وإما هو تاب على كل حال. فعلى ذلك بالنسبة إلى السند يمكن تصحيح السند بهذا الشكل، أن أبي خديجة توثيق النجاشي يقدم على تضعيف الشيخ رضوان الله عليه، والكشي كذلك قال صالح في شأنه، ولذلك لا بأس به. أما الدلالة، دلالة الحديث، فقال قال قل لهم أن أبي خديجة قال بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا، إذا ثبت أنه بعثه إلى أصحابنا كان له شأن أرسله ميالد الآن، فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والأطاء أن تهاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالا وحراما فإني قد جعلته عليكم قاضيا. هنا جاء تعبير القاضي، والقاضي أخص من الحاكم وليس بحاكم، ولكن سياق الكلام عندما ننظر إلى سياق الكلام، ولا يعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، أن الإمام عليه السلام أراد أن يردعهم عن مراجعة الحكومة، ولذلك قال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن تهاجموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، أن تراجعوا إليهم لا تراجعوا، فماذا تفعلوا؟ اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا. في ذاك الأمر لم يكن من بإمكان الإمام عليه السلام أن يجعل هناك حاكما يحكم فيما بين الناس، ولكن في مشاكلهم كانوا يستطيعون أن يراجعوا، أن يقضي واحد منهم ممن عرف كلامنا وحلالنا وحرامنا أن يقضي. فالإمام قال لا تخاصم، بما أنه كان في باب التخاصم والنزاع الإمام جعل لهم قاضيا، أشار إلى القضاء بمقدار الميسور، ولكن جعل القضاء تهاشيا وفرارا للمراجعة إلى الحكام والإقرار به. وإياكم أن يخاصم بعضكم إلى بعضا إلى سلطان الجائر. فكان في الحقيقة ردهم أن مراجعة السلطان والاعتراف بالسلطان الجائر فمعناه أنه لا بد لكم أن تديروا أموركم وتدبروا لأنفسكم في القضية المخاصمة فيما بينكم، اجعلوا غاضبا، اجعلوا حاكما يقضي بينكم، لأنه قال اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالا وحراما، ثم قال فإني قد جعلت عليكم غاضيا. نعم، إذا تجمدنا على كلمة القاضي، مفردة القاضي، القاضي هو من يرفع الخصومة بين المتخاصمين. ولكن مقدمة الكلام إذا وقعت إياكم أن تدعوا تدارى، إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء، يعني في تعاملاتكم في حياتكم الاجتماعية تحتاجون إلى شيء لا تراجعون هؤلاء، يعني فيما بينكم حل المشكلة. ثم قال هكذا، ولذلك بهذا المعنى يمكن أن نعمم المعنى عن القضاء إلى الرد عن المراجعة للسلطان، فكلما نحتاج مراجعته إلى السلطان إذا تيسر لنا علينا أن ندبر أنفسنا لأنفسنا بجعل الإنسان العارف بالأحكام والراوي رواتهم يجعلوه فيما بيننا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.